إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السابع في هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة تزكية النفوس. وقفنا في اللقاءات الماضية أمام مفهوم التزكية، وعلمنا أنها مقصد من مقاصد التشريع في الإسلام، فالإسلام عقيدة وشريعة يهدف إلى تزكية النفوس، والتزكية هي النماء والكمال والصفاء، وتقوم على أصول أربعة: الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني أداء الفرائض لله عز وجل، الأصل الثالث أداء النوافل لله عز وجل، الأصل الرابع باب التطوع. وما زالت وقفتنا ممتدة أمام الأصل الأول من أصول التزكية، ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. علمنا فيما مضى مفهوم التوحيد وأقسام التوحيد، ثم وقفنا أمام معنى قول لا إله إلا الله. كلنا يقول لا إله إلا الله، وكلنا يقول محمد رسول الله، ولكن القليل من يعرف مفهوم لا إله إلا الله قولا وعملا، والقليل من يعرف معنى محمد رسول الله قولا وعملا. من هنا وقفنا أمام كلمة الإخلاص أمام قولنا لا إله إلا الله. ما معناها؟ قلنا المعنى أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وقلت لكم من الخطأ أن تقول معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا خطأ. لماذا؟ لأن هناك الكثير والكثير من المعبودات الباطلة. هناك من يعبدون الشجر، هناك من يعبدون الحجر، هناك من يعبدون البقر، وهناك من يعبدون الشيطان، وهناك من يعبدون الشهوات، وهناك من يعبدون الأهواء، وهناك من يعبدون الموضة. فعندما تقول معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا خطأ، لأن هناك الكثير من المعبودات في دنيا الناس. ولكن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فجميع المعبودات الموجودة في الدنيا معبودات باطلة لا تستحق العبادة. من الذي يستحق العبادة؟ الله الواحد. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن المعنى بقى لا معبود يستحق العبادة إلا الله، هذا المعنى يتطلب منا أن نقف أمام مفهوم العبادة. وقد وقفنا أمام تعريف العلماء لكلمة العبادة. بعض الناس للأسف بيعتقد أن العبادة قاصرة على الأركان الخمس، على الأركان الخمسة: الشهادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. بمجرد أن يؤدي ركعات ظن نفسه من العابدين، ونجده في خارج المسجد على النقيض تماما لما كان عليه داخل المسجد. ما شاء الله تشوفه جوه المسجد ولاية بتخر منه، ذكر الله واستغفار وورع وعظمة. يخرج بره المسجد مش عارف ايه اللي بيحصل له، غيبة ونميمة وكذب ونفاق وبهتان وخيانة، مفيش صدق في المعاملات، مفيش نظام، غير حريص على النظافة. طب ما انت كنت في المسجد كويس، ايه اللي جرالك؟ يبقى هو ما فهمش مفهوم العبادة صح. هو اعتقد ان العبادة فين؟ في المسجد، الله اكبر وعمال يذكر الله. بالضبط زي الرجل الصالح لما جاب كيلو لحمة. عارفين اللحمة؟ عارف اللحمة يا شيخ؟ جاب كيلو لحمة وراح البيت ملفوفة في لف، فوجد القطة في البيت عنده عمالة تلعب شفايفها، فقال سبحان الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. شوف القط بيذكر الله، ما دمت بتذكر ربنا أنا بقى استأمنتك، لفت اللحمة جنبك اهي، ها أنا رايح أجيب حاجة وجاي. طبعا راح يجيب طلب ورجع لقى الورقة مفكوكة واللحمة فين؟ بح، خلصت. فراح بصص لها كده وقف جنب الورقة، قال لها بقى ذكر كتير وذمة مفيش. هو ده حال المسلمين الآن في المسجد، ما شاء الله ورع، تشوفوا كده الورع بيخر منه ولاية، استغفر الله استغفر الله، ونوافل وسنن. يخرج بره هنا بس من الباب ده، احنا كنا لسه حلوين، ايه اللي جرالك؟ مش عارف، ما فهمش يعني ايه عبادة. هو العملية عنده الصلاة بقت حفظ آلي، يخرج بره خلاص انفصل، دي نقرة ودي نقرة. في المسجد نصلي، طب ما هو بره، العبادة بره، العبادة فين؟ بره. النبي جاء لتزكية النفس عشان يعرفك ان انت مسلم قلبا وقالبا. من هنا وقفنا امام تعريف العبادة وقلنا كما قال اهل العلم العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لحد سمعنا الصلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني لازم تفهم ان العبادة تنقسم قسمين، عبادة باطنة وهي عبادة القلب، وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح، صلاة صيام زكاة إلى آخر. فإحنا وقفنا أمام العبادة إيه؟ الباطنة، عبادة القلب. وقلنا من عبادات القلوب عبادة تحت عنوان الإخلاص. الإخلاص أيوه. يعني إيه الإخلاص؟ يعني أنت دلوقتي جلست هنا ليه؟ أنت يا شيخ قعدت هنا ليه؟ أيوة بس لله، ولا جاي للشيخ سيد؟ لو جاي لي قوم روح. أنا جاي لله. أنا جاي إيه؟ لله. أنا جاي المسجد لله، جيت بصلي لله، بجلس مجلس العلم لله. واضح يا جماعة؟ يبقى الإخلاص معناه أن تبتغي بعملك وجه ربك عز وجل. عشان كده بقول للي جالسين أمامي جددوا النية، الجلسة دي لمين؟ لله. ربما نقبض في هذه الجلسة فنقبل على ربنا مخلصين، فنجدد دايما إيه؟ النية إن أنا ما جلست إلا لله، ما جلستش أتصيد أخطاء. ماشي يا حاج علي؟ أنا مش قاعد مستني الشيخ يقع عشان أمسك له غلطة. اوعى تكون قاعد كده. لو أنت قاعد بهذه النية الحق نفسك وجدد نيتك، يا إما تقوم تمشي. ليه؟ لأن الجلسة دي إما تكون ليك وإما تكون عليك. يبقى نجدد إيه بقى يا أخي شيخ ياسين؟ النية إن الجلسة لمين؟ ما توحد الله؟ لا إله إلا. يبقى إحنا قاعدين لله، نسأل الله القبول. فأنا قلت لك الإخلاص يعني تبتغي بعملك وجه ربك عز وجل. قال تعالى في خواتيم سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الفضيل بن عياض رحمه الله وقف أمام هذه الآية وقال فالعمل المقبول هو ما كان صحيحا صوابا. قيل له يا فضيل ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال صحيح أي تبتغي به وجه ربك، صواب أي على السنة. على السنة يعني عايز يقول لك بعد الإيمان في كم شرط لقبول الأعمال؟ شرطين. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني متابعة النبي محمد. لازم عملك يكون متابع للسنة، مفيش في بدع ولا مخالفات، ورا النبي، تمشي ورا النبي عشان توصل. من هنا يا جماعة ندرك أهمية عبادة الإخلاص كعبادة قلبية. وقد وقفت معكم في الدروس الماضية أمام نماذج مضيئة للإخلاص والمخلصين، وها نحن نواصل ما بدأنا. في الحديث الصحيح يقول لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان عنده ساحر، فلما تقدم الساحر في السن أتى الملك فقال: أيها الملك، كبرت سني، فأرسل إلي غلاما أعلمه السحر حتى ينفعك من بعد. بالفعل اختار الملك غلاما يتميز بالذكاء، هذا الغلام يسمى عبد الله ابن السامر رضي الله عنه. وبدأ الغلام يذهب إلى الساحر لكي يتعلم السحر، وهو في طريقه إلى الساحر مر على رجل راهب، راهب نعم، من علماء النصارى، ممن كان على المسيحية الحقة، على دين عيسى بن مريم عليه السلام. فإذا بالغلام يجلس إلى الراهب يسمع منه كلام الإيمان، كلام عن الجنة والنار، فآمن الغلام بكلام الراهب، فتأخر على الساحر فضربه الساحر. عاد الغلام إلى الراهب وشكى له أن الساحر استبطأه وضربه، فقال له: يا بني، إذا سألك الساحر عن التأخير قل له: حبسني أهلي. وإن سألك أهلك عن التأخير قل لهم: حبسني الساحر. وربما كان هذا جائز في شريعتهم، بينما في شريعتنا الكذب غير جائز إلا في مواطن ثلاثة: الموطن الأول الكذب على الأعداء في المعركة لمصلحة الإسلام، الموطن الثاني الكذب لإصلاح ذات البين. يعني إيه؟ فلان متشاحن مع فلان وأنت توسطت للإصلاح، مثلا أنا سيد عبد العاطي زعلان مع بشطيط، خلاص جه أبو سفيان عشان يعالج بينا، يجي للشيخ سيد يكلمه يلاقي الشيخ سيد بركان من الغضب، يسب ويلعن ومش ممكن، ما تحاولش. يروح أبو سفيان يروح لمين؟ لأبو شطيط، يقول له: يا أخي الشيخ سيد ندمان إنه بعد عنك وبيتأسف، عشان يرقق من قلب مين؟ أبو شطيط. فهنا الكذب لا يعد كذبا، لا يعد كذبا. ليه؟ لأنه للإصلاح، مش إحنا بقى أنا بنقل اللي سمعته بأمانة وصدق، لا ده بصراحة أبو شطيط عندك حق، ده ما يستاهلش، ده رحت قعدت معاه لقيته عمال يشتم، وعلى إيه يا أخوي؟ ولعها ولعها. يقول لك: ما أقدرش أكذب يا ولد، ما أقدرش أكذب، أنا بنقل اللي سمعته بأمانة وإيه وصدق. نقول له: مش هنا، مش في المقام ده، هنا بقى اكذب، لأن الكذب هنا لا يعد كذبا. ليه؟ لأنه للإصلاح بين المتخاصمين. الموطن الثالث الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنها، وخلي بالك أنا بقول للإصلاح من شأنها، يعني ايه؟ طبعا تفرحت قوي بالمسألة دي، حلوة دي قوي دي احنا عايزين نقول لك لا، ده عارف المعنى ايه؟ هي وحشة قوي، وانت بتقول لها ده انت زي العسل. هو ده الكذب اللي يجوز. بتقول لها ده انت تقولي للقمر قوم ونقعد مطرحك مثلا، يعني هي عايزة الكلمة دي اقولها لها. هذا ليس بكذب، انما انت رحت المسجد النهاردة، لا والله، وانت كنت في المسجد كذب. انما تيجي بقى تكذب عليها في كل، اقول لك لا مش الكذب في كل حاجة، ده الكذب في الامور البسيطة دي، هي عصبية ونكدية. تقول لها اسكت، ده انا امبارح كنت في الجمعية الاسلامية لسلارلاند وقعدت مع الشيخ سيد بحكي له عنك، قال لي يا سلام دي انت فكرتني باخلاق الصحابيات، ويمكن انت لما كلمتني قلت لك ربنا يعينك على ما بلاك. واضح؟ فانت هذا هو الكذب الجائز على الزوجة، عشان بعض الناس يقول لك بس كويس يكذب عليها في كل حاجة. نقول لا يجوز، الكذب هو الكذب. بعد كده مفيش كذب يا جماعة، مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة. اللي ضيع المسلمين ان هم جعلوا الكذب الوانا. المرأة في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قالت لغلامها يا بني تعال أعطيك تمرة، تعال وهدي لك بلحة. قال لها النبي هل معك التمر؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن معك التمر كتبت عليك كذبة. ما تصلوا عليه. تيجي انت بتقول لابنك تعال وهدي لك أورو، يجي لك تدي له سنت، كذبة اتكتبت عليك كذبة. تعال واجيب لك شوكولاتة، يجي يجيب له شوكولاتة، كتبت عليك ايه؟ كذبة، وعلمت الواد الكذب. يجي لك التليفون في البيت بيرن، ابنك يرد سلام عليكم بابا بابا عايزك انت بابا، اقول له ايه؟ اقول له مش هنا، اقول له بابا مش هنا. يا ولد علمت ابنك ايه؟ الكذب. الواد عشان فطرته حلو يقول لك ايه؟ بابا بيقول لك هو مش هنا. فاوعى تعلم الواد الكذب، لما تعد لابد ان تفي. ليه؟ الطفل بيتعلم بالتقليد، بيشوف سلوكك بيقلدك. يبقى الكذب عندنا لا يكون كذبا في مواطن ثلاثة ذكرناها، أما فيما عداها فالكذب هو الكذب. المهم ربما كان هذا يجوز في شريعتهم. فقال الراهب للغلام إذا سألك الساحر قل له حبسني أهلي. يعني يا واد اتأخرت ليه؟ في البيت أخرون. تيجي تتأخر على البيت، يا واد الساحر هو اللي أخرني. وبالفعل يا جماعة الولد بدأ يجلس للراهب ويتعلم الإيمان. في يوم من الأيام والغلام في طريقه إلى الراهب وجد دابة عظيمة تمنع الناس من السير، وقف في طريق الناس. الولد قال إيه؟ أمسك بصخرة وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. وراح سمى الله ضرب الدابة قتلها الله وعبر الناس. فالولد عرف ان امر الراهب احب الى الله من امر مين. فبيحكي بقى للراهب اللي حصل. قال يا بني لقد بلغ من شأنك ما رأيت، وانك ستبتلى فاصبر ولا تخبر احدا عن اسمي. خلي بالك من الجملة دي يا جماعة. لما منسوب الإيمان علي الراهب قال له إيه؟ إنك ستبتلى فاصبر ولا تخبر أحدا عن اسمي، لأن الراهب كان كبير سن مش حمل بهدلة بقى خلاص. فالشاهد إن العامل لهذا الدين المخلص للدين لابد أن يبتلى. لو العملية مشي كده سهلة راجع نفسك، انت فيك حاجة، راجع نفسك فكر ألف مرة، لا في مرض ولا ضيق في الرزق ولا ولا. العملية وردي خالص، بس العيب فيك انت، العيب فيك انت في حاجة. راجع نفسك مع الله، يبقى انت عملك غير خالص، فبيستدرجك بقى، اديله، افتح عليه الدنيا، نعمه. إنما المؤمن لابد أن يبتلى، لازم يتعب. ليه يا جماعة؟ أنا قلت قبل كده على هذه الطريق بكى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبكى أبو بكر الصديق، وبكى عمر، وبكى عثمان، وبكى علي. فهي طريق شاقة، باختصار تحتاج إلى همم الرجال، همم الرجال. العمل للدين يحتاج إلى الرجال. اسمع إلى ربك يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. مين يا رب؟ مين؟ رجال. شوف الصفة يا جماعة، صفة. من الذي وصفهم بها؟ الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى صناعة الرجال فين؟ في المساجد، العمل للدين. يبقى الدين نحتاج لإيه؟ لرجال. ولذلك قال الله تعالى للنبي الأمين: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. كان في رجال جنب النبي، النبي صنع رجال. أي والله يا جماعة، صنع الصديق وعمر وعثمان وعلي وحمزة، صنع العباس وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، صنع رجال. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى الدين ده محتاج لإيه؟ لرجال يحملوا همه، رجال يترفعون عن خلافاتهم الشخصية من أجل الدين، رجال يتركون النوازع الداخلية من أجل الدين، رجال لهم هدف عظيم رفع راية هذا الدين، مش رجال لخلافات شخصية يغلقوا المساجد، مش رجال لعصبيات يتمزقون ويضيعون العمل للإسلام. ده مغربي وده جزائري وأنا مصري، ونسينا أن القرآن يقول: هو سماكم المسلمين. مسلمين، لا مغربي ولا جزائري ولا تونسي إذا كان عاجبك يا دكتور، ولا مصري ولا مصري ولا فلسطيني ولا لبناني. ولذلك يا جماعة السنة بتعلمنا إن القضية قضية قلب واحد، ألا وإن في الجسد، أيوة قول قول، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. هنا يا جماعة ده المقياس يا جماعة. أنا دايما أقول العمل الإسلام محتاج لرجال. جيت شفتني أنا شغال في الجزء ده، ما تيجي تقعد جنبي وتشتغل معايا، ليه نحارب بعض؟ تعال ساعدني بالدعاء بالمشورة، مدام ما ناكل في إيه؟ في بعض، بدل ما نحارب بعض، بدل ما ندبر خطط لبعض. ودي مشكلة الأمة يا جماعة. عندنا في بلادنا تجد المنبر، المنبر ده متخذ لإيه؟ لأغراض شخصية. أو الله يا جماعة، ده بيخبط في ده، وده بيرزع في ده، وده بيتكلم على ده، وده بيرفع لنفسه راية، ونسي إن مهمة منبر النبي محمد نشر الحق والهدى والخير للناس، وضيعنا الأجيال. الداعية الفلاني العدد عنده كتير ما شاء الله، التاني عنده عدد قد كده قليل يقعد هو بيفهم حاجة، يلا اهي ارزاق، ده جاهل جاهل. بدل ما يدعيله بالتثبيت، ما انا وانت ماشيين في طريق واحد ولا ايه، بندعو الى رب واحد، يبقى انا ادعيلك بالتثبيت وانت ادعيلي بالتثبيت، مش نجرح بعض ونخبط في بعض. لا يا جماعة، لازم يا جماعة نفهم اسلامنا صح. الصحابة الكرام تركوا الدنيا وما فيها من اجل الدين، في الهجرة تركوا الديار صح، تركوا الاموال صح، تركوا الاولاد، تركوا الزوجات، من اجل ايه؟ من اجل الاسلام. والله يا جماعة، صهيب الرومي، صهيب الرومي في مكة عرف ان النبي امر بالهجرة، فبيتسلل عيني في الخفاء عايز يروح المدينة ورا النبي، فقريش اوقفته قالت يا صهيب لقد جئتنا فقيرا صعلوقا وكثر مالك عندنا، واليوم تريد ان تأخذ المال وتتبع محمدا، لا يكون لك هذا. قال لهم صهيب تأخذون مالي وتخلون سبيلي، عمل لهم اختيار، خذوا كل ما أملك بس سيبوني أهاجر للنبي. قالوا نفعل، صفقة رابحة. تنازل صهيب الرومي عن كل ما يملك، عن كل ما يملك. لو أنا بقول لك بقى المسجد ده عليه دين 100,000 يورو، وانت عندك 100,000 تقدر تجدها من أجل المسجد؟ ما نهزش دماغنا يا جماعة، لا 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 يمكن، أنا مش هعملها عشان أريحك، إنما صهيب يعملها لأنهم رجال الإسلام ربهم صح. صهيب عمل إيه؟ تنازل عن كل ما يملك. إحنا بقى يا عم ديون إيه؟ هي دي للمسجد، ده للبيت، والكلام ده أنا سمعته، ما أنا عايز أعالج نفوس بقى يا جماعة، ده للبيت اللي هناك، ده مش للمسجد. دين المسجد خلص، دين المسجد ايه خلص. شوف ناس الشيطان بيعمل ايه، عايزنا ناكل في بعض. طب ما هو البيت اللي هناك ده تأمين للمكان ده، وقف لله، وبيخدم المكان ده، بدل ما يجي لنا حد من مكان تاني يضيق علينا، بيزعجونا، بيقرفونا، سمعونا الصلاة على النبي صح. فصهيب بقى عمل ايه عشان يعلم الأمة؟ تأخذون مالي وتخلون بيني وبين رسولي، نفعل يا صهيب. فتنازل عن كل ما يملك للدين وذهب إلى المدينة، فاستقبله النبي بقوله ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، لأنه باع دنيا واشترى إيه؟ أيوة اشترى الآخرة. ما دول الرجال يا جماعة، دول الرجال اللي تركوا الدنيا من أجل دين، مش إحنا عمالين ناكل في بعض ونحارب في بعض ونسينا إن لنا هدف كبير هو الإسلام، الإسلام المنارة، نسينا لابد أن نصل إلى النبي محمد. يا جماعة ده أحد التابعين، شوف يا جماعة العمل للإسلام، كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يا جماعة مش قادر يكمل قيام الليل، فيعمل إيه؟ كان عنده صوت عصا، ظل يضرب قدميه بعصاه ويخاطب قدميه قائلا سأظل بكم هكذا حتى تقف بين يدي الله رب العالمين، أيحسب أصحاب محمد أن يسبقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا، أنهم خلفوا رجالا. وانت مش عايز تزاحم الصحابة على النبي، مش عايز تزاحمهم، مش عايز تقول لصهيب انا جنبك اهو، انا عملت زيك للاسلام، انا قدمت ما املك للدين، انا دست على نوازع القلب وخلافات الشخصية من اجل الاسلام. عايز ولا لا؟ عايز؟ مش بالكلام، بالعمل، بخدمة الدين في اي مجال كنت. انت مسلم، انت مسلم، لابد ان تكون مسلما. وتنازل بقى عن النوازع الشخصية والنزغات يا جماعة، لازم القلب ده ينظف، لازم. والله العظيم يا جماعة لا نصل إلى ربنا إلا من خلال القلب السليم ده يا جماعة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم يا جماعة، لازم نسمع لبعض يا جماعة، لازم نتشاور من مصلحة لأجل الدين، مش نفضح بعض، نتتبع عورات بعض. لا، احنا لنا هدف يا جماعة، وخاصة ان احنا في دولة غربية، لازم يا جماعة الإسلام يظهر في صفاء ونقاء الإسلام في عهد النبي. لازم، هو ده ديننا يا جماعة، إسلامنا، إسلامك لحمك دمك، مش العصبية، مش أحزاب. لا 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 لا، أنا جاي منين يا جماعة؟ من مصر. جيت فين هنا؟ ألمانيا، لأني مسلم. ما بقولش أنا مصري ولا أنا جزائري، بقول أنا مسلم، أنا مسلم، فتح الله لي بابا لأدعو إليه، فأشكر ربي على هذا الباب، ولابد أن أكون حريصا عليه، فلابد أن أؤدي واجبي كاملا، لأني مسؤول، وأنت مسؤول، وأنت مسؤول، كلنا مسؤولون، فلابد أن يؤدي كل منا ما عليه للإسلام. لازم يا جماعة نتنازل شوية عن خلافاتنا، لازم يا جماعة الأمة تلتئم. الأمة أكلتها العصبية، أكلتها التمزق والتحزب، وعشان كده يا جماعة أصبحت أمة إيه؟ ذليلة، في ذيل القائمة، بعد أن سادت وقادت لقرون. يا جماعة النبي محمد في 23 سنة فقط حول رعاة الغنم إلى قادة للأمم، قاد للأمم في معارك المسلمين مع الفرس، رستم كسرى الفرس، طلب الهدنة وعايز يتفاوض مع المسلمين، فأرسلوا له ربعي ابن عامر، عشان نعرف بقى رجال ربهم النبي يا جماعة. مين بقى ربعي ابن عامر ده؟ بدوي فقير. فذهب ربعي ليفاوض كسرى الفرس رستم، وبعدين ربعي رايح كده لابس ثياب قديمة وعباءة خشنة ومع الحربة بتاعته، وراكب دبة هزيلة ضعيفة، جه عند بلاط كسرى الفرس ومنعه الحجاب وقالوا: إن أردت أن تدخل على سيدنا فلا بد أن تترجل وأن تترك سلاحك، تمشي على رجليك وتسيب سلاحك بره. ماذا قال ربعي؟ قال: والله الذي لا إله غيره، لن أدخل على كسراكم إلا على ظهر جوادي وفي يدي حربتي، أنتم من أرسلتم إلينا وما جئناكم. الحرس دخلوا كسرى، نقلوا ما يقول ربعي بن عامر. شوف عزة المسلم، خايف تظهر دينك وإسلامك؟ والله لن يحترمك أحد ما دمت لا تحترم دينك ولا تحترم نفسك. غير المسلم هل يواري في أداء مناسكه؟ لا يمكن أبدا. يقول لك النهاردة عطلة يبقى عطلة، دي شعائر دين، دي عطلتي، في الشغل ما في الشغل، وانت مسلم صلي أد شعيرتك، اظهر إسلامك باحترام بأدب يحترمك الناس. فشوف ربعي لهم لا يمكن أبدا، عشان أدخل وأنا راكب الفرس ومعايا الحربة بتاعتي. فقالوا كسرى، قال أدخلوه. شوف بقى العزة يا جماعة، شوف المسلم. ودخل ربعي على ظهر جواده وفي يده الحربة يطعن بها على البسط الممتدة تحت قدمي كسرى الفرس، يمزق فيها. فنظر إليه رستم وقال: من القوم؟ من أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء الله تعالى من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. محد يصلي على النبي العدناني. هم دول الرجال يا جماعة ربهم محمد بن عبد الله. وشوف دقة اللفظ، نحن قوم ابتعثنا الله، ومعلوم أن البعث حياة بعد موت، وكأنهم كانوا أمواتا في الجاهلية فأحياهم الله ببعثة النبي محمد، أحياهم بالإسلام. فهل يا ترى يحيي الإسلام في واقعنا قلوب المسلمين ويأخذ بأيديهم إلى الصواب؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، وقذفها فماتت. فلما حكى للراهب قال: يا بني إنك ستبتلى فاصبر. يبقى لابد من إيه؟ لازم يكون في ابتلاء، لازم نتعب. ما دمت بتعمل للدين لازم تتعب، خلي بالك هيتكلموا عنك ويخوضوا في عرضي كمان، ويسبوني ويشتموني، وممكن يضربوني، وأنا برضو ثابت وصابر من أجل الدين. فعل هذا مع النبي محمد ولا إيه؟ اتشتم، والله اتشتم بعد ما كان بيلقبوه الصادق الأمين، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا كاهن، ضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه. من أجل إيه يا جماعة؟ من أجل الإسلام. النبي ساب الدعوة؟ لا، كان يقول يا جماعة: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وينبغي أن تقول أنت هذا عندما تجد من يضعون العقبات في سبيل العمل للدين، ادعي له بالهداية: اللهم اهد فلان إنه لا يعلم، مش عارف فين الحق، مسكين هذا، محتاج مننا صبر ودعاء. اصبر، إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تخبر عني. وامتن الله تعالى على الغلام أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص سبحان الله، ويتسبب في علاج الكثير من الأمراض. وذا عصيت الغلام. وبعدين كان هناك جليس للملك قد فقد بصره، فسمع بأمر الغلام المؤمن، فذهب إليه الجليس ومعه الكثير من الهدايا والأموال، وقال: أيها الغلام، كل ما ترى من مال هو لك إن أنت شفيتني. قال: إن الشافي هو الله. شوف بقى الدعوة بقى والإخلاص للدعوة، مش أنا اللي بعمل ولا أنت، كله من فضل مين؟ من فضل الله. يعني المكان اللي أنتوا فيه ده من فضل مين؟ فضل الله. والله يا جماعة مش بعملك أنت، أنت مجرد سبب، ربنا استخدمك للدين. ما انا قلت لك، شفت المكان اللي كنت بتصلي فيه قبل كده؟ بدروم، قبو، عامل زي القبر، صح؟ الان ان شاء الله ولا ايه؟ من فضل مين بقى؟ اوعى تقول انا عملت، انا دفعت. لا لا، مش انت ولا انا. المكان قائم بفضل الله، فهذا من فضله، فلا بد ان نشكر النعمه، ان نحافظ عليها، ان ننميها، مش نقفلها. فالغلام قال ان الشافي هو الله، فان امنت بالله دعوت الله شفاك. عايز تخف لازم تؤمن بالله. ايوه يا جماعه، ما عند الله لا ينال الا بطاعه الله. الله يا جماعه خزائن الله ملئه، ولكن ما عند الله لا ينال الا بطاعه الله. اتعب طيع ربك يفتح لك ابوابه جل وعلا. فالجليس امن بالله فدعا الغلام فبرئ بامر الله ورد الله عليه بصره، وعاد فجلس بجوار الملك. فقال الملك ايها الجليس من الذي رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال انا؟ قال لا، ربي وربك ورب العالمين، وكان الملك بيعبد من دون الله. قال أيها الجليس ارجع عما تقول. قال لا والله، إنه ربي الذي رد علي بصري. عذبه حتى أخبر عن الغلام، وجاءوا بالغلام. قال له الملك أيها الغلام هل لك رب غيري؟ قال نعم، هو ربي وربك ورب كل شيء. آدي يا جماعة المسلم الحق يظهر إسلامه، عنده عقيدة سليمة، يبقى قاعد في وسط ها ياكلك بالشوكة والسكينة إن شاء الله، وقالها ياكل بالشوكة وياكل بالشمال، وإحنا النبي علمنا ناكل بأني الإيد اليمين. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كل بالشوكة والسكينة ماشي، بس تاكل بأنهي إيد؟ اليمين مش الشمال. إنما الإتيكيت، والله يا جماعة الذي علم العالم الإتيكيت هو النبي محمد، الله العظيم يا جماعة هو اللي علم العالم الإتيكيت، بس احنا غفلنا عن سنته. الإتيكيت فين؟ في الإسلام. قال لك كل بيمينك. عارف كليات الفنادق والسياحة في العالم كله؟ الجرسونات، الشيفات، اتعلموا الإتيكيت من هدي النبي. الجماعة اللي بتخرجوا من كليات الفنادق والسياحة يقول لك من الاتيكيت لما تيجي ترص المنضدة تبدأ باليمين، يعني المنديل حطه على يمين ايه؟ الزبون. الكوباية الفارغة حطها على يمين الزبون. جبته منين؟ من عند النبي. روح الإسلام على اليمين. فالاتيكيت مين اللي علمه لنا يا جماعة؟ النبي والله علمنا هذا. ولذلك أذكر أن أحد الدعاة ذكر قصة لطبيب مصري كان في برلين في ألمانيا، انبهر بحضارة الغرب وتنقر لسنة النبي، فبدأ يروج الشائعات اللي بتقول أن الإسلام سبب تخلف المسلمين. هو مسلم وطبيب، ولكن المدنية إيه؟ بهرته. فكان في طبيب ألماني مسلم في مستشفى في برلين، فلما لقى عمال كده يعني فقال له تعالى معايا مشوار، وخد المستشفى في برلين هنا ودخل بيه قسم البطنة. قسم ايه؟ البطنة. مكتوب على القسم ايه؟ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه، إن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تحت الكلام ده محمد ابن عبد الله نبي العرب، ما تصلوا عليه. قال هذا هو نبينا الذي تسخر أنت من هديه وتزعم أن هديه سبب التخلف، بل هو الذي علم العالم المدنية صلى الله عليه وسلم. شوف الغلام ربي وربك ورب كل شيء الله. قال يا غلام ارجع عما تقول. قال لا والله. عذبوا الغلام حتى دلهم على الراهب وجيء بالراهب. أيها الراهب هل لك رب سواي؟ نعم هو ربي وربك ورب كل شيء. ثبات، ثبات على الحق. فجاء الملك بالمنشار ووضعه على مفرق الجليس الوزير بتاعه. ارجع عن هذا الدين. قال لا. فأمر أن يشق إلى نصفين فشق وهو ثابت على الإيمان. وجاء الدور على الراهب. ارجع عن دينك. قال لا. فجاء بالمنشار حتى شق إلى نصفين. وجاء الدور على الغلام المؤمن. الإخلاص بقى في الدعوة. فقال الملك لجنده خذوا هذا الغلام إلى أعلى قمة فألقوه من فوقها إلا أن يعود. بالفعل إخوتاه ذهبوا إلى قمة جبل، وهناك رفع الغلام أكف الضراعة إلى من بيده الأمر، إلى الله، ودعا بإخلاص. ماذا قال؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت يا رب العالمين. دعوة بإخلاص من قلب ينبض بالإخلاص. فاهتز الجبل بقدرة الله وسقطوا جميعا ولم ينجو إلا الغلام. ما توحد الله. وانا عايزك برضو كده لما تلاقي حد عمال يحط عقبات للدين ده قل اللهم اكفنيه بما شئت. اللهم اكفنيه بما شئت. يا رب اكفنا شر كل شر كيفما شئت يا رب العالمين وبما شئت. اللهم امين. قل امين. امين. ونجا الغلام. المفروض بقى يهرب بقى، يسر بقى. لا، ده صاحب مبدأ له منهج وله رسالة، ما يسيبش موقعه أبدا مهما حصل، لأن أنا بعمل لإيه؟ لدين. وعاد الغلام إلى الملك فقال الملك ما الذي حدث أيها الغلام؟ قال كفنيهم الله بما شاء. فدفعه إلى بعض من جنده وقال احملوه في قرقور، مركب يعني، فإذا ما توسطتم الماء فاقذفوه فيه. وركبوا المركب في وسط البحر. قرر الغلام الدعوة وقال اللهم اكفنيهم بما شئت يا رب. فعلى الموج فغرقوا جميعا ولم ينجو إلا الغلام. الله أكبر. وعاد إلى الملك فتعجب الملك لحال الغلام. فقال له الغلام أيها الملك إنك لست بقاتلي، أنا عايز أريحك، مش هتأثر فيه إلا أن تفعل ما أقول لك. قال وما هو؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد، اجمع البلد كلها. دي سهلة قوي. ده مالك يقول لك مش عارف زمارة تجمعهم وعصايا تفرقهم. فالقرآن قال كده فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال له دي سهلة. قال له ثم اصلبني على جذع، اربطني كده على جذع شجرة، وخذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس وقل بصوت مرتفع بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. وبالفعل إخوتا جمع الملك البلدة في صعيد واحد. طبعا الغلام صيته بين الناس بقى، ما الدعوة لابد أن ترى النور، دعوة الحق لابد أن تصل. فربطه على جذع وأخذ سهما من كنانته وجمع الناس وراح قال بسم الله رب الغلام، وأطلق السهم فسقط في صدغ الغلام فمات بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. ما توحد الله. والملك تورط فقالت له حاشيته: يا أيها المالك، أرأيت حدث الذي كنت تخشاه؟ اللي انت خايف منه حصل. قال: ماذا أفعل؟ ماذا نصنع؟ قالوا: شق الأخاديد وأحرق الناس. وبالفعل أمرهم يشقوا الأخاديد، يحفروا الأرض، يضرموا فيها النار، وجاء بالبلدة واحدا واحدا: ارجع عن دينك، لا، ارمي في النار. وكلهم في ثبات عجيب على الإيمان، إلى أن جاء الدور على امرأة تحمل طفلا رضيعا على كتفها، وجاء عليها الدور، فنظرت إلى والدها وأرادت أن تتراجع حبا لوالدها، فأنطق الله الوليد فقال لأمه: يا أماه اثبتي فإنك على الحق المبين. فألقت المرأة بنفسها في النار، ولذا نزلت سورة البروج في مكة على قلب النبي محمد تذكر بهذه القرية. قال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. هم دول يا جماعة، هم دول، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. إخلاص في الدعوة، بالإخلاص آمنت القرية. فما أحوجنا جميعا أن نكون مخلصين لله تعالى. يا جماعة، لابد أن أبشركم أن هذا المكان قائم بنا أو بغيرنا. لماذا؟ لأن البيت بيت من؟ بيت الله. خلاص، هو قائم، ولكن احرص أن تكون ممن ساهموا في وضع لبنة تجدها يوم العرض عند خالق السماء والأرض، قبل ما تفوت الأيام وتندم على ما كان، يوم لا ينفع الندم. احرص على أن يشهد لك هذا المكان. عارف، والله يا جماعة المكان اللي انت قاعد فيه ده والله هيشهد لك يوم القيامة. هيقول: هنا صلى، وهنا علم، وهنا تعلم، وهنا أدي النصيحة من أجل المكان، وهنا رد غيبة عن فلان، وهنا فعل كذا وكذا وكذا. فاحرص على أن تكثر من شهود الخير. القرآن بيقول إيه؟ إذا زلزلت الأرض زلزله، وأخرجت الأرض أثقاله، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. عارف يعني إيه؟ يعني مكان الطاعة يقول: يا رب هنا فلان صلى ركعتين، وهنا سجد، وهنا بنى، وهنا عمر، وهنا فعل. ومكان المعصية يقول: هنا عصى، وهنا نافق، وهنا داهن، وهنا اغتاب، وهنا سب، وهنا لعن. معايا يا عماد؟ اوعى تنام، اوعى تنام، لحسن الأمر جد خطير. يا جماعة، لابد أن نكون على قلب رجل واحد حتى يرضى عنا ربنا تعالى. يا جماعة، اللي مضى من العمر مش هيتعوض. الناس بتفرح إن يوم بيعدي وأسبوع بيعدي وبنتعجل الأيام. هو الشهر طول كده ليه؟ ما انت عايز تقبض.
عايز تقبض اخر الشهر، عايزه يطير، مع ان كل يوم بيمر منك قرب لقدمك من باب القبر. واضح؟ بتقرب لأجلك، يوم بيعدي منك، يوم 24 ساعة عدى وشهيد عليك يوم القيامة. خلي بالك اليوم هيشهد. والله يا جماعة، كان الحسن البصري يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني عملا صالحا فإني لن أعود إلى يوم القيامة. النهاردة عده، السبت عده، السبت عده، خلاص يوم عده وهيشهد. يا ليك عليه، حاسب نفسك كده من ساعة ما قمت الفجر عملت ايه وقلت ايه، وكم عمل كان فيه اخلاص لله تحط في صحيفة اعمالك. لو حاسبت نفسك صح هتنجو. كان عمر يقول: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. يا جماعة ده كان عمر بيربي نفوس، وده موضوعنا والله يا جماعة. عمر، شوف إخلاص عمر ابن عبد الله بن عمر، في يوم اشتهى أكلة معينة قيل إنها السمك، وأتعب أهله حتى يأتون له به، جابوا له سمكة واحدة. معايا يا شيخ جلول؟ سمكة. ابن عمر عارف عمر بقى، فقال لك بقى مش هنفع أكلها كده، لازم استخبى، إن لو عمر دخل وعيتي مش فايتة، باكل لحمة في بيت عمر شغلانة كبيرة، وإحنا ما شاء الله بيكون قدامنا على الأكل يجي 100 صنف وما فيش حمد ولا شكر. فابن عمر بقى قاعد كده في الأوضة وبيترقب بقى، عمال يشوي السمكية عايز يأكلها ويخلص. دخل عليه مين؟ عمر. يا الله. فقال عمر: ما هذا يا ابن عمر؟ قال: يا أمير المؤمنين، اشتهت نفسي فاشتريت، نفسي راحت للأكلة دي عايز أكل. فماذا قال عمر؟ قال: يا ابن عمر، أكلما اشتهيت اشتريت، فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ يا خالق هذا العمر سبحانك. زوجة عمر، الله يرضى عن عمر، في يوم نفسها تاكل حلويات، بس بقى الحلويات عندهم ازاي؟ عندنا احنا عندنا شرقي وغربي وجاتوهات ومش عارف محشي مكسرات ومعمول، معمول صح يا شيخ مهدي؟ معمول. شيخ مهدي جاب لي علبة معمول، ربنا يبارك، معمول بالمكسرات. هم ما كانش عندهم الكلام ده، الحلوى عندهم حشوية دقيق بسمن بسكر. كان عندنا وانا صغير امي تعمل لنا اكلة اسمها سد الحنك، عارفها يمكن الاخ مصري ادم ضحك يبقى مصري، لدي عندنا احنا بقى تاكلها وخلاص تتلكم، هو الواحد كفايه عليه حته قوي اهي حلاوه وخلاص. واضح؟ سد الحنك اهي دي. زوجة عمر تعمل ايه بقى؟ ادخرت من مصروف الاسبوع درهما، ثلاث تعريفه ودقيق على شويه سكر، وعملت صينيه سد الحنك، وقالت بقى فرح عمر، أبر عن عمر. عمر اللي كان يعرف عام الرمادة لا يأكل إلا الخبز بالزيت سنة كاملة يا جماعة، والله عمر يأكل زيت لدرجة في يوم واقف على المنبر بيخطب الجمعة بطنه كركرت، بطن عمر شغالة بقى، تعبت من الزيت، بتقول له: يا عمر حرام عليك يا عمر تعبتني. فعمر يا جماعة بيربي النفس، يقول لبطنه إيه على المنبر، يكلم بطنه يقول لها ايه كركري او لا تكركري فليس لك عندي الا الزيت. ما تحاوليش مفيش, هو الزيت تعملي لي بم 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 مفيش فايده, هو الزيت ده عمر يا جماعه. المهم زوجة عمر تفرح عمر اعمل له حلويات, وعمر دخل بقى وراح جابت له ايه الحلويات. الله اكبر. قال يا زوجة عمر من اين لك هذا, جبت منين, منين الحلويات دي؟ قالت يا امير المؤمنين اشتهيت اكل الحلوى فادخرت من مصروفي درهما وصنعت الحلوى. ادخرتي؟ نعم. قال من الان انقصنا مصروفك هذا الدرهم. ادي اول قرار عمري, ادام تقدري توفري, لا ده بيت المسلمين بتاخدي كم في الاسبوع, 5 درهم يبقى 4. ادي اول قرار. 2, مش مشكله بس ناكل الحلويات, لا 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 لا, احملي الحلوى الى بيت مال المسلمين. ايه المسلمون بها اولى. ولذا قال الشاعر فمن يباري ابا حفص وسيرته ام من يحاول للفاروق تشبيه, لما اشتهت زوجه الحلوى قال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى, قومي لبيت المال رديها. يا ما زاد عن قوتنا, خلي بالك منهج عمر وفكر عمر, فالمسلمون به اولى, المصلحه العامه تقدم على المصلحه الخاصه. نفسك تاكلي حلويات ايوه, لكن الامه فقيره يبقى الامه اولى, يبقى نقدم المصلحه العامه على المصلحه ايه الخاصه. ده عمر وده منهج عمر, وعشان كده عمر كان بوابه الفتنه وكسر الباب. بعد عمر انتشرت الفتن لدرجه ان في عهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما كثرت الفتن, واحد بيقول لعلي يا امير المؤمنين لماذا لم تكثر الفتن في عهد الصديق وعمر وكثرت في عهدك انت؟ شوف بقى مع منهج علي رضي الله عنه. قال لان الصديق وعمر كان حكاما على مثلي, اما انا حاكم على مثلك, عشان كده كثرت الفتن. ايوه ابو بكر كان بيحكم مين؟ بيحكم علي بن ابي طالب, بيحكم عمر, بيحكم عثمان, يجي منهم فتن دول؟ لا يمكن. انما لما جه عهد علي كسر بقى ايه اصحاب الاهواء والمصالح الخاصه فكسرت الفتن. واضح؟ الاخلاص 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 للعمل. في يوم من الايام سيدنا عمر معدي كده يا جماعه, فلقى ابل سمان مربربه جمال كده ايه هيصه, فبيسال عمر لمن الابل؟ قالوا لعبد الله بن عمر. الله اكبر, ابنه دي بتاعت ابني, ارسلوا لي عبد الله بن عمر هتهول هتولي ابن عمر ده هنا. قال يا ابن عمر بكام اشتريت الإبل يوم اشتريت؟ لما رحت تشتري أول مرة اشتريتهم بكام؟ قال بكذا وكذا يا أمير المؤمنين. قال اذهب الآن إلى السوق وبيع الإبل ثم أتني بالمال. راح سمعا وطاعة, راح باع الإبل, طبعا ربح, لو كان جابهم مثلا بألف درهم بقوا 3000. قال يا ابن عمر خذ ما دفعت فيها يوم اشتريت, أما الربح فعد به إلى بيت مال المسلمين. قال يا أمير المؤمنين إنني أتاجر في مالي الخاص. قال يا ابن عمر كلما مررت بإبلك على مرعى من مراعي المسلمين أفسحوا لك الطريق, وقالوا أفسحوا لابن أمير المؤمنين, فطرع إبلك ولا طرع إبلهم, فما زاد من ربح فهو لهم, عد به إلى بيت مال المسلمين سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. هو ده عمر يا جماعة, عمر العدل, عمر الإخلاص. ده من إخلاص عمر في يوم وقف على منبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيخطب الجمعة, أحدث عمر خرج ريح محدش سمع ولا شاف ولا إيه, عمر يعمل ايه؟ خلي بالك بقى، ايها الناس اني احدثت فانتظروا حتى اتوضا واعود. لو انت كنت نزلت صليت دين الجمعة وانت مش متوضي هفضع نفسي؟ انما ده عمر يا جماعة، ده اخلاص عمر، انتظروا انا طلعت ريح هروح اتوضا واجي لكم، فانتظروه. هو ده عمر، اخلاص، اخلاص يا جماعة. يبقى العبادة الاولى من عبادات القلب هي الاخلاص. يا جماعة والله العظيم انا احبكم في الله، وعشان كده لما بلاقي مشكلة عامة بكون صريح قوي. ليه يا جماعة؟ الدعوة ما فيش فيها ايه؟ التواء، طريقنا واضح. انا باجي لك على طول كده هو، عايز اوصل للقلب على طول كده هو. عشان الدعوة تثمر يا جماعة لازم مشاكلنا نعلو عليها يا جماعة من اجل الاسلام، لازم خلافاتنا نعلو عليها يا جماعة من اجل الاسلام، لازم نقعد مع بعض يا جماعة ننصح بعض، اذا كان في تقصير نعالجه بادب العلاج، لكن ما نتكلمش بره، ما نخبرش في ظهر بعض، لازم نقعد مع بعض يا جماعة نشوف ايه مشاكلنا، نشوف ايه اخطائنا نعالجها عشان ربنا يرضى عنا. رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي، رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. بس ازاي اقول لك ان انت مقصر؟ ايوه، بيني وبينك بلاش تقصير من اجل الاسلام، ما افضحكش على ملأ. بيني وبينك انصحك، بس اكون عندي اخلاص في النصح. عندي اخلاص فين؟ في النصح، عشان النصيحه توصل. وانا قلت لكم يا جماعه قصه الحسن والحسين، وهعيدها تاني لاهميه الامر من باب وذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. وهختم بيها ان شاء الله عشان العشاء. دخل الحسن والحسين الى المسجد فوجد رجلا كبير سن لا يحسن الوضوء، مش عارف يتوضا. طب يعمل ايه الحسن والحسين؟ يروح يقول له انت بتعرفش تتوضا؟ يحرجه؟ دول احفاد النبي، ده النبي قال عنهما الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. يدخل ابن مسعود في يوم حجرة النبي، يلاقي النبي يمشي على ركبتيه ويديه وعلى ظهره الحسن والحسين زي الجمل صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود بكى وقال مخاطبا الحسن والحسين نعم الجمل جملكما، فنظر إليه النبي وقال ونعم الراكبان هما رضي الله عنهما. فلما وجد الرجل لا يحسن الوضوء ما يجيش يقول له زي ما احنا بنعمل قدام الناس. كان في بلدنا تيجي مثلا بتصلي امام التبست عليك آية، وده وارد، يجي لك واحد بعد الصلاة بالمصحف قدام الناس، اقول له عاد غلط روح، دي قلة ادب. صحيح لازم تملي المصحف قدام الناس؟ يعني جاي يعدل على الشيخ؟ ما لازم نتعلم الادب. اقوم لك أقوم لكم، لازم نتعلم الآدب في النصيحة. فالحسن يعمل إيه بقى؟ يروح للرجل يقول له يا عماه هذا أخي الحسين يزعم أنه يتوضأ أفضل مني وأنا أزعم ذلك يا عماه. قال الرجل يا بني قم فتوضأ وأنت توضأ أحكم بينكما، زي ما هقول المية تكدي بيه الغطاس قوم اتوضأ. فقام الحسن فتوضأ بوضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقام الحسين فتوضأ بوضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضحك الرجل وقال يا بني إنما أنا الذي لا أحسن الوضوء، جزاكم الله خيرا على حسن أدبكما. وشكر لهما النصيحة لأنها جد إيه؟ بإخلاص، بحب، دون تخطئة، دون فضيحة. فالنصيحة على الملأ فضيحة، وللحديث بقية. إن كان في العمر بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم علمنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى سنة النبي ردا جميلا، ردنا إلى القرآن ردا جميلا. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.